أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بأنه مع علم العامل بفساد المضاربة، سواء علم المالك أو جاهل بذلك، هل يستحق العامل أجرة مثل عمله؟ حيث تأتي فيه شائبة الإقدام على المجانية وهاتك حرمة أعماله في قلبه. قلنا بالماء أن الماء بالسرور أفاد بأنه لا يستحق أجرة عمله، لا لأنه أقدم على التبرع والمجانية، وذكرنا بأن الإقدام على التبرع والمجانية إنما كان بمقدار الحصة من الربح والناتج في قلبه، يعني نصيبه من الربح. وأما بالنسبة لأجرة مثل له وإلى نظائر كما تقدم، ذكر بعد ذلك وجهين لدعوة أنه يستحق: تارة الحصة من الناتج في المال ونصيبه من الربح، وأخرى بالنسبة لأنه لا يستحق أجرة المثل في المال. أما الوجه الأول وهو أن المضاربة هي نحو جعالة في المال، فيستحق الناتج من باب الجعل الذي جعل له، وهذا ينسجم كما تقدم معنا على المباني التي خرجت المضاربة على أنها نحو جعالة في المال. لكن بأمر خاص، جعلت لك مثلا حصة من الناتج إن أنت اتجرت بمالي وصبيت عملك الاسترباحي في مالي في قلبي، فيجعل له أجر وجعل غير مقطوع في البين وغير ناجز، وإنما يكون حصة من الناتج، حصة من الربح. هذا التكييف لتقدم معنا بالنسبة للمضاربة لتخريجها على أنها نحو جعالة في البين. هذا الكلام كان مورد النقاش من الماتن وشرحه الأعلام. من الماتن قال أن الجعالة غير مقصودة أساسا هي في البيع. طيب، غير مقصودة، لو كانت الجعالة هي لو كانت المضاربة سنخ جعالة، فقصد حينئذ المضاربة هي قصد للجعالة، فإذا صح من باب الجعل بده يصح هنا بلا إشكال. من هنا حينئذ إن برأ الأعلام قدس الله أسرارهم إلى أنه هل هنالك نحو فرق فيما بين الجعالة والمضاربة أو لا، ما في عندنا حينئذ فرق في البحر. فذكر السيد الحكيم قدس سرور أنه لا في فرق أساسي في ماهية وحقيقة المضاربة حقيقة الجعالة، حيث أن المضاربة هي نحو عقد من العقود في البيع، وما بالنسبة للجعالة فهي ليست من العقود، وإنما الجعالة هي من الإيقاعات في البيع. قلت لكم بالأمس بأن السيد الحكيم له كلامان حتى ننصف هذا السيد، يعني الميرزا الله عليه مثلا، والسيد الحكيم مطلوح بده يوقف عند كلمته، بده بده يعطيهم حقهم، لحتى انه هودي ما ذكروا اللي ذكروه هيك عن لم يكن كلاما خطابيا وشاعريا، وانما كلام كان له تاسيس واصل الدير. السيد الحكيم قلت لكم له كلامات، كلام ذكره في مستهل بحث المضاربه واللي على اساسه اسس الفرق بين العقود والايقاع. كل ما يكون فيه تصرف فيما ليس للغير ولاية وسلطان عليه، بحيث لا يكون متقوم برضا وإذن الغير، حتى لو كان بيتعلق بالغير مثل العتق، مثل الطلاق، مثل هذا، فهنا حينئذ يكون إيقاع. وكل ما كان له تصرفه لا يقتصر على حدود صلاحياته وحدود ولايته وسلطنته، وإنما يتعداه للتصرف فيما الغير عليه ولاية وسلطنة في البحر، من سلطان الإنسان على نفسه أو ماله فيه، يعني ما له ارتباط به، إما ارتباط تكويني وعلقة تكوينية أو ارتباط وضعي واعتباري وعلقة جعلية في البنك كما هو الحال بالنسبة للمال. المال شو له ربط فيه؟ نسبة هذا المال لكل شخص نسبة واحدة في البنك، نسبة جوهر مثلا إلى جوهر آخر، ربطه بهذا الجوهر دون ذاك الجوهر هذا اللي بحاجة إلى علقة، وهي العلقة علقة جعلية واعتبارية وتواضع العقلاء في البين، وعليها بتصير حروب وبتصير عليها مثل ما هي الحياة قائمة على هالعلقة الاعتبارية والجعلية فيها. المهم أنه كل ما كان فيه تصرف فيما للغير سلطان عليه كان بحاجة إلى رضاه، وأن لا يكون صادر منه إلا عن طيب نفسه مو عن إكراه غير اختياري، وإلى رضا الطرف الآخر، هذا هو قوام العقل، وبيكون بحاجة إلى طرفين، ليس العقل فقط بطرفين ونقطة أو لا، إنما تتصرف تصرفك الوضعي والقانوني تصرف فيما للغير ولاية وسلطان عليه أو لا، فقط تصرف فيما لك سلطان عليه. الثاني هو الإيقاف، ما بده إلا رضاك، رضي الآخر أو لم يرضى، رضيت الزوجة أو لم ترضى، رضي العبد أو لم يرضى، بدك تحرره وتعتقه في بين حدهم أو بدك تبيعه مثلا سير فرق. بالنسبة للعبد مش بالنسبة للشاري للعبد مثلا. وأما إذا كان لا بده رضا الطرف الآخر يتصرف فيما حدود سلطنة الغير بالإدخال والإخراج، كما قلنا بالإدخال أن تدخل في ملكه مثلا كتاب الجواب على سبيل الفرق، بالإخراج أن تخرج من عن ملكه مثلا 10 دراهم لي بإزاء كتاب الجواهر في البيت، أو أن يهبك مثلا كتاب كذا على سبيل المثال. إذا كله بحاجة إلى رضا الطرف الآخر فلذا يكون حينئذ عقدا. هذا اللي ذكره أساسا وابتداء السيد الحكيم قدس سره. طيب بهالمقدار إلى هنا مش لح يتضح الفرق بين الجعالة و مش منه مش لح يتضح يتطابق، لكنه لم يشر له في بحثنا في هذه المسألة بخصوص عند هذه الكلمتين انتخج على أنها جعالة، وأجاب مات أنه لم تقصد الجعالة، هذه بس العبارة أجاب مات. ذكر هنالك أولا أنه الفرق جوهري بين الجعالة وبين مثل المضاربة وأخوات المضاربة المسقات والمزارعة والإجارة وغير ذلك من العقود، وهي أنه بالنسبة لي كل ما كان حينئذ التصرف لا يحدث عنوانا بالنسبة لي مثلا الطرف المقابل، هذا العنوان يكون موضوعا يترتب عليه أحكام وآثار ومسؤولية وإلى آخره، هذا هو الإيقاع. وأما إذا كان تصرفه الوضعي والقانوني مستوجبا لأن يحدث عنوانا بالنسبة للطرف المقابل، وذاك العنوان به يترتب عليه مسؤولية وبه يترتب عليه آثار وأحكام وإلى آخره، فهذا هو العقد، هذا اللي ذكر. والسيد الحكيم قضي سره كما قلت لكم متصالح مع نفسه، لا يذكر في البحث العلمي والاستدلالي شيء، وفي رسالته التي يفتي بها المكلفين بشيء آخر، هذا نفس الكلام الذي ذكره في المستمسك، ذكره في متن المنهاج حيث ذكر نفس هذه العبارات التي نقلت لكم منها شيء بالأمس. هذه عبارته الجعالة من الإيقاعات لابد فيها من الإجابة عاما، جعلت مثلا درهم لمن خاط ثوبي، خاصا جعلت لك درهم إن خط ثوبي، ولا تحتاج إلى قبول، التفت إلى القبول لأن لا تجعل عنوانا لغير الجاعل حتى يحتاج إلى قبوله بخلاف المضاربة. إذا بأول بحث المضاربة اللي فرق بين العقد والإيقاعات وذكر أن التصرف فيما للغير ولاية عليه وسلطنة بحاجة إلى رضاه أو ليس كذلك مش بحاجة رضاه، هذا إيقاع وذاك عقد في البين، هيدي ما ذكرها هيدي النقطة فيها البحث. قلت لكم السيد الشهيد قدس سره أشكل عليه هو بيرى بأن المضاربة هي من العقود في البحر وليست من الإيقاعات. أشكل عليه مش محل الإشكال يعني، لأنه بتعليقه على منهاج السيد الحكيم صح، هي شو اسمه تعليقة علمية رسمية، التالي لا تخرج عن الفتوى بس تنبئ عن النكتة العلمية التي على أساسها السيد الشهيد حينئذ التزم بأنها من العقود، وما أشكل به على السيد الحكيم من أنها لا تكون الجعالة من الإيقاعات في الله. هلا مش في أمه يحمل كانوا عم ندرس مضارب ولا جعالي، هلا صح عم ندرس المضارب بس اللي وصلنا إلى الجعالي هو دعوة تخريج استحقاق العام اللي حصة من الربح والناتج على أنها نحو جعالة في الباقي. جاء الكلام من الماتن أنه أساسا ما قصد الجعالة، قاصد المضارب ما قصد الجعالة، فكيف بدوه حينئذ يستحق الحصة من الناتج ومع علمه بفساد المضاربة في البين؟ قال السيد الشهيد في تعليقاته مجرد إيجاد عنوان آخر، يعني مثلا أن يأتي بفعل بعمل قانوني ووضعي، هذا العمل القانوني الوضعي يوجد عنوانا بالنسبة للطرف الآخر، مجرد إيجاد عنوان للآخر لا يجعل المعاملة عقدا، هذا تعبير. فإن الإذن للآخر في وضع يده على المال يجعله أمينا، يأذن بوضع يده على المال يجعله أمين، وليس هذا الإذن عقدا بلا إشكال. وإنما ينبغي أن يربط عدم احتياج المعاملة إلى قبول بعدم اشتمال على التصرف فيما يمس سلطان الآخر. هو نفس هذا اللي ذكر السيد الحكيم في مستهل بحث المضاربة في صفحة 240 مجلد 12 من نفس الكلام مش شيء آخر، بعدم الاشتمال على التصرف فيما يمس سلطان الآخر، يعني تصرفي بحدود ولايتي ولا تصرفي خارج عن حدود ولايتي ودخل بمال الغير من ولاية وسلطنة في البين، إما بالإدخال في ملكه أو بالإخراج عن ملكه في البين فيما يمس سلطان الآخر. إذا لي ثم قال والصحيح احتياج الجعالة إلى قبوله طب كيف بدي يقول له مثلا جعلت لك درا خطة سابقة يقول له قبلت في البيان، وبيجيبه مثلا بيعزموا الشهود وبيشهدوهم أو بيعملوا احتفال وكذا. قال لا، غير أن نفس العمل في المجعول له، نفس أن أمي يبلش بخياطة السابقة في البيان إذا صدر مبنيا على الجعالة مش مبنيا على التبرع وعلى هاتك حرمة عمله، مبنيا على الجعالة يعتبر قبولا. هذه عبارة السيد الشهيد في تعليقاته على متن المنهاج المجلد 2 صفحة 151 في كونتراجع المنهاج السيد الحكيم اللي عليه تعليق السيد الشهيد مش منهاج السيد الحكيم لحاله في المقام، هذا اللي ذكره فيه. هذا الذي أفاده السيد الشهيد قدس سره رغم فنيته إذا يلاحظ عليه، يلاحظ عليه جملة ملاحظات. هلأ انتصارا للسيد الحكيم أو إنصافا للواقع الآن يعني ما تقتضيه المسألة، هو هذا اللي بدنا نتكلم عنه. أما أولا فقوله فإن الإذن للآخر، قال مجرد إيجاد عنوان للآخر لا يجعل المعاملة عقدا، فإن الإذن للآخر في وضع يده على المال يجعله أمينا وليس هذا الإذن عقدا، هذا الذي أفاده في البيان. هذا الكلام ورد بنفس كلمات السيد الحكيم بالأمس إذا بتذكر ذكرت لكم كلام السيد الحكيم قدس سره، قال فيما قال وقت اللي فرق بين الذي أذن له مثلا شخص مأذون له بال مثلا بعمل ما وشخص آخر لا قد وكله مثلا بأن يبيع عنه أو أن يشتري، لاحظ ونحو ذلك الفرق بين الإذن والوكالة، هذه عبارة السيد الحكيم فيكم تراجعوها، ونحو ذلك الفرق بين الإذن والوكالة، فإن الإذن من الإيقاع فلا يحتاج إلى قبول المأذون. ليش؟ لأنه لا يكتسي به عنوانا ولا مسؤولية، وهذا بخلاف الوكالة فإنها توجب ثبوت عنوان للوكيل يكون به مسؤول عن العمل وقائما مقام الموكل في البيع والشراء حيث يجب عليه أن يبيع إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلك، كما يجب عليه أن يشتري إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلك، وإلا كان خائنا وجارا على خلاف تضع عنوان المكان. وليس كذلك المأذون بالبيع والشراء، ما إذا عبر بها السيد الحكيم. هلا لها المقدار، يمكن تيجي تقول ما هيدا المقدار، هيدا اللي بيأكد الإشكال. لأنه شو عم يقول السيد الشيخ؟ مجرد الإذن للغير بوضع يده على الماء هذا قطعا ليس عقدا، مع أن هذا الإذن يوجب حدوث عنوان بالنسبة للمأذون له، به يكون أمينا. مع ذلك إذا ما حد ادعى أنه من العقد، والسيد الحكيم أيضا ما ادعى أنه من العقد في شيء فيها. الجواب عن ذلك ليس مجرد أن يتعنون بعنوان، مش هذا ذكر السيد الحكيم إذا تذكروا واضح فيما تلوناه عليكم من كلماته، هاي العبارة التي قالها وهي ولا يعطي لغيره لونا ولا حكما، فمن قال إن خط ثوبي فلك علي درهم فقد جعل شيئا على نفسه، يعني التزم بأن يكون عليه درهم لمن خاط ثوبه بأمر خاص أو عام من مثلا، ولم يجعل شيئا على غيره، يعني لم يحدث عنوانا في الغير يكون ذلك الغير مسؤولا بموجب هذا العنوان ويكون مترتب عليه مثلا حكم يجب عليه كذا، كيف مثلا بالنسبة للوكالة يجب عليه أن يتصرف بالتصرفات الموكل في البيع، وإلا كان الوكيل حينئذ خائنا وغير أمين في البيع. هذا هو الذي نريده. يعني هلأ على سبيل الفرض قلت له بأمر خاص املي الأمر العام، الأمر العام مش مخاطب فيه شخص يعني بالأمر الخاص، إن خط لي ثوبا فلك درهم، واضح أي شيء أحدثته بالنسبة للطرف الآخر حتى يكون الطرف الآخر متعمنا بعنوان بموجبه سوف يكون مسؤولا ومحكوما بأحكام يجب عليه أن يقوم مقام الموكل مثلا بالتصرفات ومذرشوه إلى آخره، حيث يجب البيع حيث يجب الشراء، بحيث إذا خالف أو كان في مصلحة وفوت عليه تلك المصلحة يعتبر خائنا وخلف أمانته في البيع. إذا ليس موجودا بالنسبة لي المضارة للجعالة حتى لو كان كانت الجعالة بأمر خاص في البيع، وإن شئت قلت ولم على بخلاف مثل المضارة فإنها فيها يكون العامل ذا لون خاص يكون به مستحقا عليه العمل ومسؤولا عنه أمام المالك، وإذا ما أتى بالعمل يستحق حصته من الناتج في البحر. هذا اللي بدي أقول. وعلى هالأساس والفرق الجوهري فيما بين المضاربة اللي هي عقد وبين الجعل التي هي إيقاع في البحر، كيف بدي يكون قصد المضاربة وقد وقعت فاسدة نجي من خارج استحقاقه لحصته من الناتج على أنها جعل، أساسا هو قصد الجعل والتي هي حقيقة مختلفة بالكلية عن المضاربة في البيع. هذا اللي شرحه وهذا اللي فسره السيد الحكيم قدس سره في البيع. هذا المطلب الأول. فحينئذ ليس مقصور منظور السيد الحكيم، وليش ليس منظور؟ لأنه بعدين نظر لذلك المسألة الإذن ببيع، أذن له بأنه يبيع ويشتري، ومرة أخرى لا وكله الإذن هذا إيقاع مش بحاجة إلى قبول الطرف الآخر، غاية أن الطرف الآخر إذا بموجب ذلك إذن بيع ولا اشترى يكون بيع صدر عن أهله وقع في محل مسبوقا بإذن المالك في البيع، صدر إما بالمباشرة وهذا مش منه أو بالتسليم لأنه هو بالإذن سبب له. وأما بالنسبة للمضاربة لا، مش مجرد إذن بالمضاربة، أنت حينئذ تقوم مقامي أنت أيها الوكيل، تصرفات القانونية والوضعية هي نفس تصرفات بالمحل، لأن تشوف المصلحة والغبطة اللي بترجع للمال إني بيع أو إني اشتري بدك تقوم فيه، إذا أنت ما عملتش فيها أنت تدان وتتحمل، يجب مش يجب، يجب تكليفا بيكون مأثوم، لأنه أساسا الوكيل يجب ما دامت الوكيل موجود بأن العقود الجائزة والإذنية فيها. إذا فسق فعلا كل واحد بحال صغير، ولكن لو ما دامت الوكالة حينئذ موجودة عم يتعنون بعنوان به يكون مسؤولا إذن أمام المقنن والمشرع وأمام الموكل إذن في البيع. وهذا الشيء إذن لا نعهده بالإذن، بالإذن بيع ولا ما بيع، أذنت لي بيع، مش إنه عنوانتك بعنوان أنت في عهدتك وفي مسؤولياتك في على عاتقك حين إذا مسألة أنك تتحين فرصة البيع والفرصة الشراء إذا ما كان في البيع مصلحة وفي الشراء غبطة ومدرشو إلى آخره إلى عيدة كله حين إذن ليس موجود. هذه التفات للسيد الحكيم قد السر ولذا عبر عنه أنه الإذن بالبيع هذا إيقاع، أما الوكالة بأنه يبيع وكذا وإلى آخره هذا ليس حين إذن إيقاعا وإنما عقد في البيع. ليش؟ أنك تصرف في مال الغير سلطان عليه، واضح؟ أو فقل مش عم تأملي هذه العبارة، نرجع لهذه العبارة وهي أنك أوجدت بالوكالة، أحدثت بالوكالة عنوانا حينئذ بالنسبة لذلك غير به صار مسؤولا، ترتفع عليه أثار وأحكام وتكاليف في البين، هذه حينئذ لم تكن موجودة. فهذا يعني أنت جي هك خبط لازم بدك تأخذ خاطر الآخر وتسأل الآخر بيرضى ولا ما بيرضى في قلبك. أما بالإذن أنا إذن بعت ولا ما بعت، ليس الآخر بمجرد حتى لو كان حينئذ مأذونا لا يكون الأمر كما سأل. هذا المطلب الأول الذي نريد أن نشرحه. المطلب الثاني، السيد الشهيد قدس سره مثل لذلك، مثل عفوا لذلك بمثل، فإن الإذن للآخر خليكم معي في وضع يده على المال، نعم هذا الرد التين جوته، فإن الإذن للآخر في وضع يده على المال يجعله أمين، وليس هذا الإذن عقدا. هذه اللي أفهم الإذن وضع اليد على المال أي وضع، ما قالش التصرف لحتى نجي نقول التصرف القانوني الوضعي ولا التصرف التكويني بالمال بأكله بكذا دخل، ما تكلم، إنما قال بوضع يده، مجرد وضع يده اللمس المدري شو إلى آخره ولا وضع يده يعني يصير المال تحت يده وتحت سلطانه القانوني، مش سلطانه بمعنى الملكي، السلطان انه صار حينئذ مأذون بان يكون ذلك المال تحت يده. المعنى الاول قاطعا ليس هو مراد، انه ما عبر بالتصرف وكذا، عبر وضع يده عليه، وضع يده عليه هذا لا يخرج عن احد ابدا، هذا الاذن بوضع يده على المال، اما وان اما انه نحو عارية في قلبه، ليس بالضرورة لأنه عبارات أو فقل ألفاظ العارية ليست ألفاظ توقيفية في قلبه، أعرتك الثوب الكذائي وذيك يقول له قبل لا بأي شيء فيه. حتى المضاربة مثل ما شفته فيك تعبر أي تعبير، مرة بالقراض مرة بالمضاربة مرة بالاتجار مرة بأي تعبير إذن يمكن أن يفي بالغرض، بل وردت في ألسنة أصحاب الأئمة السؤال والجواب من الإمام، بل الإمام بادر في بعضها إلى التعبيرات اللي مش ابتداء قارتك أو ضاربتك، لا هذا كله لسنا بحاجة، واضح يكشف فيه أي شيء، أذن له بوضع اليد على المال في قلبه، الإذن هذا بيرجع بهالمعنى، إما أنه يكون حينئذ نحو عارية والعارية من العقل، أو إذا بدك تترقى أذن له إذنا حينئذ خاصا بحيث كان مستأمنا لح يرجع بالنسبة لي مسألة الوديعة، بس قطع مش وديعة بده يكون أشبه شيء بمسألة العارية فيها، وقتلو أذن له بوضع إنك تيغض وتحطه بجيبتك تروح تيجي فيه نحو عارية فيها وليس شيء آخر. نعم إذا كان منظور السيد الشهيد بالإذن بوضع يده على المال نفس ما مثل له السيد الحكيم، مرة وكلتك ببيع والشراء بالنسبة لي مثلا لأغراضي ولبضاعتي، وأخرى لا أذنت لك بالبيع والشراء، إذا أراد هالمعنى فقط أذنت لك بأن تضع يدك على المال، أن لا يكون وضع يدك على المال التصرف في مال غيري بلا إذن حتى تكون مأثوما وضامنا مثلا وضعا، فقط وفقط أذنت لك بأن تضع يدك على المال من دون أن يترتب عليه إذا، واضح إذا هون لا يتعنون بالعنوان اللي الشر يعني بيكون رجوعا إلى الإشكال الأول. بالإشكال الأول السيد الحكيم قدس سره ملتفت لهذه النقطة اللي ذكرها السيد الشهيد وفرق فيها ما بين الإذن بالبيع والشراء وبين أن يكون وكيلا عنه في البيع والشراء، هذيك لا تحدث عنوانا يترتب عليه المسؤولية والأحكام والأثار، أما هيدا بالوكيل لا تحدث عنوانا بالطرف الأحد، يعني لا يكون تصرفا مش عم تحمل الآخر مسؤولية وهو مش قبليه، مش عم ترتب على الآخر أحكام وتكاليف وهو مش راض في البين حتى تحتاج إلى رضاه وإذنه في المقام، بخلاف النسبة للإذن أذنت لك بعت ولا ما بعت مش مترتب شيء، ما في عنوان أنت حينئذ تتعنون له، مجرد ليس المقصود السيد الشهيد السيد الحكيم أن يتعنون بعنوان مطلق حينئذ. عنوان به يكون مسؤولان، عنوان عم تحمله أنت، أعباء عم تحمله شيء في قلبك. الإذن بالتصرف، الإذن بوضع اليد، الإذن بالبيع والشراء، إذا ما عم تحمله شيء. أما وقت عم تجعله وكيل، أنت عم تأذن العقود الإذنية في عم تأذن له بالبيع والشراء في البيع، بس مش مجرد إذن بالبيع والشراء، عم تحمله أنت مسؤولية، تحمله يعني عم تجعله مقامك، بده يكون مستأمن على ذلك المال، ما يكون منه خيانة، ما يكون منه هذا اللي أنت عم يعني عم تتصرف. رجعنا حينئذ للنقطة الأولى، ما هي النقطة الأولى؟ عم تتصرف في مال الغير سلطان عليه. إذا عم تصرف في مال الغير سلطان ولاية عليه، بحاجة إلى رضا الغير وإذن الغير، ولا يكون حينئذ منه. إذا مقصودك من الإذن بوضع اليد مجرد أنه أني سمح لك تحط إيدك على الكتف، مش اللي بيرجع إلى العارية، إذا هذا قطع حينئذ إيقاف. تعنون الغير بأنه إيده مستأمن وصار مستأمن على أنه يجوز له وضع اليد، هيدي ما دخلها. ما يتكلم عنه السيد الحكيم قدس سره من أنه بالنسبة إلى العقد يوجب التصرف الوضع والقانوني أن يتلون الطرف الآخر والمقابل بعنوان وبلون بموجبه. انت عم تحمله مسؤولية، عم تحمله حينئذ شيء، هذا هو راض أن يتحمله ولا لا. أما ابتداء لخي أني بيع ولا ما بيع، أنت ما لا إلي معك ولا أنت إلك معك، بس أني إذا أنت بعت أني إذن لك وسمح لك. هيدي التفتول، هيدي بدها نحو خي حطيت ايدك على الكتاب ولا ما حطيت ايدك على الكتاب، انا سمح لك تحط ايدك مثلا. اذا فسرنا الوضع بهالمعنى، الوضع الحسي على مال الغير في قلبه، مش انه يحطه بجيبته ويروح ويجي فيه، هيدا نحو عارية، والعارية من العقود وما حد يناقش في ذلك حتى السيد الشيخ. واما اذا شو اسمه فقط وفقط بدك انه اذنت لك وانت مش مقسوم، اذا وضعت ايدك على الكتاب هذا لا يوجب تعنونه بعنوان. والعنوان اللي ذكره السيد الشهيد به ليس هو العنوان اللي مقصود السيد الحكيم، وقد فرق ابتداء السيد الحكيم بين الاذن بالبيع اللي جعله ايقاع وبين الوكاله بالبيع والشراء اللي هي شو عقد. الفرق بينهما اي شيء، من يريدك ايضا رح يتعاون بعنوان انه يجوز له البيع، بيعه يكون مثلا نافذا وماذونا به في قلبه. الجواب عنه أنه على التقدير الأول ما جعل على عاتقه مثلا، لم يتصرف أنه حملوا مسؤولية وحملوا ثقل وحملوا عبء من دون رضا الآخر، بخلافه بالنسبة للوكالة وبخلافه بالنسبة لما نحن فيه. هون بيحملوا مسؤولية وبيحملوا تكاليف في البين، هل هو حينئذ قادر عليه؟ ولذا بيجي أخي بدي وكلك تبع لي الغرض في المال. مرة أخرى أني إذن بيع ولا ما بيع، ما إله ليش ما بعتوش، ما إله شغل، بس بالوكالة ليش ما بعتوش، هو شفت في المصلحة. هم فيك أنت تحتج عليه، هذا المكان اللي فيك أنت تحتج عليه، هذا المكان اللي هو يكون مسؤولا أمامك وأمام التكليف، هذا دليل على أنك عم تصرف فيما للغير سلطان عليه بحاجة إلى رضا ذلك الغير. هيدي هي النقطة اللي بدنا نلتفت إليها، واضح. فتمثيل السيد الشهيد بمسألة الإذن لما قال إن الإذن للآخر، إذن المالك للآخر في وضع يده على المال، مجرد أن حط إيدي ولا لا حط بجاية تمشي، إذا حط بجاية تمشي هيدي عارية، والعارية بترجع إلى شو من العقود، حتى عند السيد الشهيد ما حد يخالف إذا لا مجرد حط إيدي لحتى يرفع الإثم في البيت، ولا يكون أي شيء علي، لا أكون مدانا ولا أكون مسؤولا ولا أكون مسؤولا، هذا إيقاع بلا شك. ولكنه في المقام ما أوجبت عنونه بعنوان. ليش؟ لأنه مش مقصود السيد الحكيم قدس سره أي عنوان. ليش؟ لأنه فرق ابتداء بين عنوان وعنوان، الإذن بالبيع والشراء والوكالة بالبيع والشراء، الأولين ما بتعنون بعنوان يكون به مسؤولا، يكون به الطرف المقابل اللي هو الوكيل قد تحمل أعباء في البيع ولا ما بيع مش مسؤول، بس إذا بيع بيعه يكون نافذ. أما بالوكيل لا، إذا ما بيع واقتضت المصلحة ذلك أنت ما عملت مقتضى الوكيل، يعني تقتضي شيء، ليس مجرد الإذن بالبيع يقتضي شيئا، أما الوكالة بالبيع تقتضي حين هذا الاقتضاء تتصرف في سلطان الغير، ليس بحاجة إلى رضا ذلك الغير. هذا اللي بدنا نفيه. ثم ما أشار له ثالثا السيد الشهيد قدس سره، وإنما ينبغي أن يربط عدم احتياج المعاملة إلى قبول بعدم الاجتماع على التصرف فيما يسر سلطان الغير. هذا الكلام أشار له السيد الحكيم قدس سره إذا تذكروا بالصفحة 240 هذا مش هقول هو اللي أسس هذه المسألة، بس هو من جملة اللي هذه المسألة تبنوها، وهو أنه المائز الأساسي بين العقد والإيقاع تتصرف فيما للغير سلطان عليه، قل لا تتصرف في حدود ولايتك وسلطانتك. الأول هو العقد، الثاني هو الإيقاع، ونقطة أكثر من هيك ما بدنا إيش. هذا اللي بدنا نشيره، فهذا ليس شيء غير ما حينئذ السيد الحكيم قدس سره التزم به، إلا أن رغم هذا النقاش مع السيد الشهيد انتصارا للسيد الحكيم قدس سره، واضح، إلا أنه مع ذلك الصحيح أن الجعالة هي من العقود وليست من الإيقاعات. ليش هي من العقود وليست من الإيقاعات في البيت؟ بس تتأملوا معي بهال، معلش خلينا الأصول صدر راحب في البيان بيتحمل من نشمان. حاصل مطلبه أنه بالنسبة للجعالة، هل هي تمليك؟ هلأ أنت عم تملك، يعني وقت اللي جعلت لك درهما إن خط ثوبي فلك درهم مثلا، بهاي إن خط ثوبي فلك درهم، عملك من الآن الدرهم تمليك ناجز لكن معلق ومشروط بخياطة الثوب، أو أنه لا، أنه إذا المجعول له بادر إلى العمل وإلى خياطة الثوب، هذا كان ذلك يعني هذا هو المقتضي ليصحح لنا حينئذ تملكه للدرهم في البحر، واضح يعني للمجعول للجعل اللي هو عبارة عن الدرهم، هذا اللي بدناه حينئذ نبين. إذا قلنا هي تمليك من الآن، أنا هل عملكك درهم إذا أنت خدت الثوب بهالكيفية؟ إذا كان الأمر حينئذ كذلك، فهذا من الواضح أنك عم تتصرف فيما للغير سلطان عليه. هلأ الثوب ثوبي، وضع إيدك عليه وأنك تقعد تشكل فيه تقصقصه وتخيطه وتعمل له مدري شو وتجمع بين متفرقاته وإلى آخره، هذا تصرف فيما للغير، بده إذن، أنا صدر من أن الجاعل صدر من الإذن. المجعول له ما انت عم تدخل في ملكه، اذا قلنا ان الجعاله هي تمليك من الان، من خاط لي ثوبا فله درهم، املكك من الان درهم ان خط ثوبي، هذه بترجع بحسب الروح والتحليل الى هذا المقطع. اذا كان الامر كذلك، انت من الان عم تدخل في ملك الغير شو درهم، مش عم تدخله ادخال حسي، عم تدخله ادخالا قانونيا في ابه، فأنت من الآن عم تتصرف في ملك الغير في مال الغير سلطان عليه وفي مال الغير ولاية عليه، وليته على ماله وعلى نفسه، هم على ماله عم تدخل في ملكه درهم، حوزة ميله كينتها الآن بدك هلأ أنت توسعها شوي وتخليها تصير تشمل شوي درهم، لكن لا على وجه المجان وإنما مشروطة بأن يخيط الثوب فيها، إذا قطع صار بحاجة إلى شو إلا أنت عم تدخل في ملكه درهم. هلا بدي أعطي مثلا خاتم مثلا للشيخ خاطر، هذا إذا عم تدخل في ملكه شيء ومجانا مش بثمن في أربعين، عم تدخل في حوزة، هل قد كنت حوزة أمليكه فيه، هلا بده هيدي زائد شو الخاتم، هذا بده هو بيرضى ولا ما بيرضى في أربعين، اللي هي الهبة بعبارة يرضى أو لا يرضى، سواء كان مشروطا بعمله أو لم يكن مشروطا بعمله، غير مشروط الدرهم بعمل هيدي الهبة، مشروط بعمل رجعنا للجعالة في البيت، كما أنه بالهبة اللي هي غير مشروطة بعمل بيكون حينئذ عم تتصرف في ولاية الغير وفي مال الغير سلطان عليه بحاجة إلى رضا، كذلك الحال بالنسبة للجعالة عم تتصرف في مال الغير سلطان عليه، غاية وأنه مشروط بأن يأتي بالعمل بأن يخيط لك حينئذ، يعني عم تتصرف عم تدخل في ملكه درهم وعم تخليه يلتزم هيدي أن يتعنن بعنوان به بصور مسؤوله، عم تخليه يلتزم بأي شيء بأن يصب عمل الخياطتي الحياكتي في البين بالنسبة لي الثوب، هيدي اللي من خالف فيها السيد الحكيم، يعني أساس المطلب اللي ذكر السيد الحكيم كلمتين وما أشكله السيد الشهيد بتعليقاته على المنهاج لا يرجع لي نقطة فنية في البيان، بس الجواب وهو أنه حتى بالنسبة للجعالة إذا قلنا بأن الجعالة تمليك ابتداء للدرهم مشروطا بخياطة الثوب في البيان، هيدي صارت الجعالي. انت شو عنونت الطرف المقابل بعنوان جعلته مسؤولا. هيدا الدرهم بدي دخله في ملكك شرطة انك تخيط الصف. صرت انت حتى يفوت الدرهم بجيبتك فوتي قانونية مش فوتي خارجية وحسية في البيت لابد من الفرق. صرت انت مسؤول من عند خياطة حينئذ الثوب في البيت. فلذا بحاجة الى رضا. عم تتصرف في سلطان الغير وتصرف في مسؤوليات الغير وصلاحيات الغير بحاجة الى رضا الغير. فبتكون حينئذ جوا عقد. نعم اذا قلنا بان الجعالة ليس كذلك وإنما الجعالة وهذا اللي ذكره السيد الشيخ وهو شجع على أنه ذكر في خاتمة التعليقات والصحيح احتياج الجعالة إلى قبول غير أن نفس العمل في المجعول له إذا صدر مبنيا على الجعالة مش صدر هيك تبرعا وهذا كان يعتبر قبولا في البيع. هذه اللي عبر لا مسألة اعتبار ولا أي شيء في البيع وإنما الصحيح في المقام هو إذا قلنا بأنه جعلت لك درهم أو إن خط ثوبي فلك درهم. التفتوا مرة ملكتك بهيدي ملكتك درهم مشروطا بخياطة الثوب. مرة تيني لا جعلت لك حق تملك الدرهم إن خط الثوب في قلبك. ليست عبارة ليست عبارة بيانية ولغوية بمقدر ما هي عبارة علمية ودقية. جعلت لك درهمان جعلت لك حق تملك الدرهم مش ملكتك درهم. جعلت لك حق تملك الدرهم إن خط لي ثوبا في أرضك. واضح لك حق تتملك إذا أنت خط ثوب بحيث إذا خاط الثوب يكون له الحق ويكون ما يبدوش يخلصف بس له ذلك الحق وله أن يمارس ذلك الحق كما أن له أن يسقط حينئذ ذلك الحق في قلبه. هون على هذا التقدير يمكن حينئذ أن يدعى الدعوة اللي أشار له السيد الحكيم اللي هو أنه سعت تكون الجعالة هي نحو إيقاع وليست حينئذ عقد. ليش؟ أنت ما عم تتصرف فيما لغي سلطانه بل عم تجعل له الحقانية له الحق الحقية في تملك الدرهم منك إن خاطئ الثوب ليس مطلقا. تجعل له هذا الحق ليس مطلقا إنما شو اسمه هذا هالمقدار من الكلام يأتي تتمته إن شاء الله نهار التنين لأنه لا السيد الحكيم ولا السيد الشهيد بينشلع منهم يأتي إن شاء الله. بدكم تطولوا بيكم يا إخوي ما تقولوا انه عم نروح لتفاصيل هيدي كلها مباحث مهمة وثمراتها مفيدة ونافعة لكم جدا ان شاء الله والحمد لله.